الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله عن أبي أيوب رضي الله عنه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله إلى آخر. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الذكر لبيان فضل الذكر بكلمة التوحيد. قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده تأكيد لكلمة الله، لا شريك له تأكيد لكلمة لا إله. أي لا إله ولا شريك لأحد إلا الله وحده سبحانه وتعالى. كمن أعتق أربعة أنفس، أي من الأرقاء، من ولد إسماعيل، أي كأنما أعتق أربعة رقاب من العرب ممن هم من العبيد. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: من قال لا إله إلا الله، يدل على أن أفضل الذكر هو كلمة التوحيد، ومن إعجازها أن كلمة لا إله إلا الله جميع حروفها من كلمة الله، فهي لا تتعدى حرف الألف أو اللام أو الهاء. المسألة الثانية يدل على أن التوحيد من أصل الدخول فيه والبقاء عليه هو التكلم بكلمة التوحيد، والإكثار منها إكثار من الثواب. والمسألة الثالثة قوله وحده لا شريك له يدل على أن المسلم يجب عليه أن يصحح ويكمل توحيده لله عز وجل باللفظ والاعتقاد والعمل. المسألة الرابعة ساق شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع على أن التلفظ بكلمة التوحيد مع عدم فهم معناها أو مع عدم العمل بمقتضاها لا تنفع شيئا. فلا تنفع إلا بالقول بها والعلم بمعناها والعمل بمقتضاها. المسألة الخامسة قوله كان كمن أعتق أربعة أنفس، يدل على فضل الاعتاق، وأن الإسلام يتشوف لذلك، لذلك رتب الله عز وجل عليه ثوابا عظيما. المسألة السادسة قول كمن كان كمن أعتق يدل على تكريم الله سبحانه وتعالى لجنس الإنسان، فمن كان رقيقا حث على رفع درجته بأن يكون حرا، المسألة الرابعة قوله أربعة أنفس، يدل على أن الذكر أفضل من الصدقة، فقد ساق ابن رجب رحمه الله الإجماع على ذلك. المسألة الثامنة قوله أربعة أنفس، يدل على عظم ثواب كلمة التوحيد، فخلال زمن يسير يحصل لك ثواب كبير مع عدم انفاق أي مال فيه. والمسألة التاسعة قوله من ولد إسماعيل، يدل على أنه يجوز استرقاق العرب. فإذا قاتل عرب عربا أو عجم عربا والمقاتلون كفار، الأسرى من العرب الكفار يكونون أرقاء عند المسلمين، سواء كانوا المقاتلين عربا أم عجما. المسألة العاشرة قوله كان كمن أعتق، قوله من ولدي إسماعيل، يدل على أن أنفس الرقاب عند الله عز وجل هم من كان من العرب، فدل على أن عتق العبيد والإماء من العرب أفضل من غيرهم. والمسألة الحادية عشرة يدل على أن الناس يتفاضلون في أنسابهم، فإن كان صاحب النسب مسلما فقد جمع بين الحسنين، وإن كان المسلم لا نسب له عال فلا يضر ذلك في دينه، وإنما الذي يضر من كان سافلا في دينه. ثم ذلك قال أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان فضل الذكر بكلمة سبحان الله وبحمده. قال من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله أي أنزه الله من أمرين، من كل عيب، والأمر الثاني من كل نقص، من كل عيب كاتخاذ الولد، ومن كل نقص كان ينفى عنه النزول إلى السماء الدنيا. أو الكلام. وبحمده أي مع تنزيه لك سبحانك أثبت لك جميع المحامد. كأن الذاكر يقول يا رب ليس فيك نقص ولا عيب بل فيك كل حمد سبحانك وتعالى. وقوله وإن كانت مثل زبد البحر، زبد البحر وما يخرجه البحر من البياض عند هيجانه، مما يدل على كثرته. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله من قال سبحان الله وبحمده يدل على فضل هذه الكلمة المختصرة العظيمة التي تنفي القدح، التي تنفي كل قدح عن الله وتثبت له كل حمد. المسألة الثانية قل من قال سبحان الله وبحمده أي في يومه، من قال في يوم سبحان الله وبحمده لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلى رجل قال مثل ما قال أو زاد. أي لو أن المسلم فرق هذا الذكر في أول النهار أو وسطه، في أول النهار أو وسطه أو في آخره ينال ذلك الفضل. والأفضل هو جمعه مرة واحدة أي يقوله متتاليا. المسألة الثالثة قوله سبحان الله يدل على أن الله سبحانه وتعالى مع عظمته وقدسيته فيه من يطعن فيه، فدل على جهل الإنسان بربه. المسألة الرابعة قول سبحان الله يدل على أن إذا كان البشر يتجرؤون على الطعن في الخالق سبحانه وتعالى فدل على أنهم لا يتورعون في الطعن في المخلوق. فمن سمع ذما له من أحد فلا يحزن، فالرب سبحانه وتعالى قد تطاول عليه بعض الخلق. المسألة الخامسة قوله وبحمده يدل على حب الله سبحانه وتعالى للمدح والثناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه سبحانه وتعالى. المسألة السادسة قال وبحمده يدل على أن كل مدح وثناء عال في الله عز وجل فهو أكمل مدح، أي أنه لا غلو في الله، فكل مدح يستحق الله، أما المخلوق فلا. إذ لا يساوى المخلوق بالخالق. المسألة السابعة قوله: مئة مرة يدل على دقة الإسلام في الأعمال، فمن نقص عن هذا العدد لم ينله ذلك الثواب. والمسألة الثامنة يدل على أن الإكثار من تنزيه الله وحمده من أجل الأعمال، لذلك جعل الإسلام العدد فيه كثيرا 100 مرة. المسألة التاسعة قوله: حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، يدل على كرم الله سبحانه وتعالى، فبألفاظ يسيرة تغفر ذنوب كثيرة. والمسألة العاشرة قوله: وإن كانت مثل زبد البحر، يدل على كثرة الذنوب عند بعض البشر، فذنوبه توازي زبد بحار الدنيا. وفي الحديث: يوم القيامة الرجل بخطايا أمثال الجبال السود، يعني من كثرتها. والمسألة الحادية عشرة: على المسلم أن يغتنم فضائل الأعمال والمواظبة عليها مهما أمكن، لتكون صحيفة عمله نقية في كل حين، فلا يدري متى يموت. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.